بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثنا إخوتي الكرام في هذا المساء عن أسباب النزول وما يتعلق بأسباب النزول، موضوعاتها، فروعها، وما يتعلق بها، آثارها، فوائدها. الحقيقة إخوتي الكرام، الوقت ضيق وربما لا يتسع للبسط في كل الموضوعات والفروع، فربما نبسط في جانب ما ونختصر في آخر، فأرجو أن يكون هذا ملاحظا لديكم. المسألة الأولى في هذا الموضوع إخواني الكرام، أن العلماء من قديم الزمان اعتنوا وكانت عنايتهم منصبة بشكل أساسي وكبير وربما كامل وشامل على جانب سرد الروايات في أسباب النزول، على اعتبار أن الأسباب تمثل أحاديث، فكانوا يقومون بسردها كما يقومون بسرد الروايات والأحاديث دون تدقيق. وأعني بالتدقيق أمور: أنهم كانوا في بعض المؤلفات لا يأخذون الأحاديث من مصادرها الأصلية، وأحيانا كثيرة لا يقومون بتحقيقها، وثالثا لا يقومون بدراستها دراسة تفسيرية، بل يقتصرون على سرد المرويات سردا حديثيا. ولكم في كتاب الواحد أسباب النزول مثال، فالواحد ألف كتابا في أسباب النزول ربما هو من أشهر المؤلفات وإلى وقت قريب في باب أسباب النزول، أسباب النزول للواحد. ومن الغريب والطريف أن أبا حيان الأندلسي رحمه الله تعالى قد قال في هذا الكتاب، وقد صنف الواحدي كتابا في ذلك، قل ما يصح منه شيء. حط بالك لهذا. وكان ينبغي ألا يشتغل من شيء بنقل ذلك إلا ما صح، بغض النظر عن دقة كلام أبي حيان رحمه الله، قد يكون دقيقا وقد يكون مبالغا فيه، لكن هذا يحكي لك بشكل دقيق الواقع الذي كان عليه التأليف في أسباب النزول. ثم ألف وهذا من الكتب المطبوعة طبعا والموجودة، وإلا الكتب المؤلفة في أسباب النزول وهي مخطوطة أو مفقودة هذا قديم، حتى إنه يقال أول من ألف في أسباب النزول هو علي بن المديني رحمه الله تعالى. ثم ألف بعد ذلك السيوطي كتابا في أسباب النزول سماه لباب النقول في أسباب النزول، فجرى فيه على سابقه وإن كان أحسن حالا منه، فاعتنى ببعض الأحاديث وذكر ما لم يذكر، وأسند بعض الأحاديث للكتب التي روى منها، ولكن كان يتخلل عمله رحمه الله تعالى أيضا ما أصاب سابقه. ثم ألف بعد ذلك أيضا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى كتابا في أسباب النزول اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، وكلهم قد جروا على طريقة معينة وهي طريقة سرد الروايات، فيذكر الآية ويقول سبب نزولها كذا وكذا، ثم يسرد الحديث ثم يتجاوز هذه المرحلة. الحقيقة يا إخواني، البحث الذي قمت به وأنا لست بصدد الحديث عن الكتاب الذي بين يدي، ولا إنما أريد أن أشير إلى الطريقة السديدة في التأليف في أسباب النزول. فالتأليف في أسباب النزول لا بد أن يكون أولا من استخراج الأسباب من مصادرها الأصلية. المصادر الأصلية لأسباب النزول هي كتب السنة، هي كتب السنة، فكان هذا الكتاب مشتملا على 10 مصادر من مصادر السنة، وهي موطأ مالك ومسند أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في المجتبى والنسائي في الكبرى وابن ماجه. هذه 10 مصادر. هذا العمل الأول، وهو استخراج النصوص من المصادر الأصلية، ثم بعد ذلك جمع رواياتها ودراستها دراسة إسنادية، ثم بعد ذلك ترتيبها حسب الآيات ودراستها دراسة تفسيرية، بمعنى أنك تجمع أقوال العلماء فيها. وأنا حسب علمي وكما أفادني الإخوان أن فيكم جملة من طلاب الدراسات العليا، وهذا أنا يسرني ويشرح صدري، لأني أريد أن أوجه رسالة إلى طلاب الدراسات العليا بشأن هذا الموضوع. ثم بعد ذلك تقوم بدراستها دراسة تفسيرية، فتذكر أقوال العلماء في هذه الأسباب، ثم تقوم بالمقارنة بينها والترجيح والخلوص إلى نتيجة. أيضا مما يعينك على هذا ويساعدك قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذه فائدة عزيزة وثمينة، فإن الشيخ رحمه الله تعالى قد قال: فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك. عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وهذا ينبه الباحثين إلى أهمية دراسة أسباب النزول المبثوثة في كتب التفسير بالمأثور كالطبري وابن أبي حاتم والدر المنثور وغيرها، فإنها ملأى بأسباب النزول، لأن العمل الذي قمت به إنما كان محصورا على كتب السنة العشرة. ثم قام بعد ذلك أحد طلبة العلم الأفاضل في جامعة الملك سعود في الرياض، فقام بتسجيل وبحث أسباب النزول المبثوثة في بقية كتب السنة كمسند البزار والدارقطني والبيهقي وغيرها، وقد انتهى من هذا. بقينا الآن في أسباب النزول المبثوثة في كتب التفسير. عندكم جامع البيان لابن جرير الطبري مليء بأسباب النزول، وتفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور، وهذه موضوعات لرسائل الماجستير والدكتوراه جاهزة، علما بأن الذي سيسجل موضوعا في هذا الاتجاه سيكون قد كفي مؤونة المقدمات والإشكالات في أسباب النزول. غاية ما هنالك أنه سيقوم بدراسة الأسباب دراسة حديثية وتفسيرية فقط. فكم هو مفيد للمكتبة القرآنية وللباحث وللمسلمين عموما أن ينبري طلاب العلم لتسجيل هذه الموضوعات. وكنت في نفس هذا البحث قد أوصيت في الخاتمة بأن تعتني الأقسام العلمية في الجامعات السعودية وغيرها في تسجيل أسباب النزول الموجودة في كتب التفسير. أهمية أسباب النزول وهي المسألة الثالثة، أهمية أسباب النزول. أسباب النزول إخواني الكرام لا شك أنها تحظى بأهمية وقيمة علمية كبرى، ويتبين هذا في أمور سأقتصر على بعضها. أن أسباب النزول في غالبها حكايات وقصص، منها ما هو مختصر ومنها ما هو طويل مبسوط. هذه القصص تصور العصر الإسلامي الأول، وتصور واقع الذين كانت تتنزل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، وتصور بيئتهم العامة ومفاهيمهم التي كانت سائدة بينهم من الأمور التي تقدم نفعا جليلا في فهم المعنى، إذ هي تبصرة بالمناخ الذي نزل فيه النص. وكثيرا ما يقع المفسر في الخطأ لأنه فهم النص وهو يضع في اعتباره المجتمع أو واقع المجتمع الذي يعيش فيه لا واقع البيئة والمجتمع الذي نزل النص لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية. وإذا أردت أن تتحقق من هذا فانظر في قصة الإفك مثلا، فإنها تصور لك البيئة العامة والخاصة وتكشف لك الأنماط السائدة ذلك الوقت. ثانيا، أن أسباب النزول تكشف لنا عن الظرفين الزماني والمكاني الذي أنزلت فيهما الآيات، فهو يقدم للمفسر نفعا جليلا ويهديه إلى مفهوم أدق وأقرب إلى المراد، وذلك أن من الآيات ما يلائم ظرفا من الظروف في حين أنه لا يلائم ظرفا آخر، إذ ما يلائم في مواسم الأعياد قد لا يلائم في حال المناسك، وما يلائم في حال المناسك لا يلائم في مواضع البيع والشراء. ثالثا، أن أسباب النزول تبين الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان عليها الذين أنزلت عليهم الآيات، وهذا يفيد المفسر في فهم المعنى أو في استنباط الفوائد من الآيات. وكل هذا إنما ينكشف ويتبين بمعرفة أسباب النزول. الأمر الرابع وهذا ربما يكون واضحا جليا في أهمية الأسباب، أنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم قد عاصروا التنزيل، وكان التنزيل يعنيهم في كل شأن من شؤونهم، بل كان التنزيل يخالط حياتهم مخالطة تامة. وهل تجدون أبين وأوضح على هذا من قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهان عنه القرآن. فإن هذا يكشف لك بجلاء اندماج الصحابة رضي الله عنهم في فهم الوضع القرآني، يعلمون أين نزلت الآية وفيما نزلت ولماذا نزلت ومن كانت تعني ومن كانت تخاطب. ومع ذلك، مع هذا كله، تجد أن من الصحابة من وقع في خطأ، والسبب هو الجهل في أسباب النزول، ومن التابعين من فهم خطأ والسبب هو الجهل في أسباب النزول. أما الصحابة رضي الله عنهم فأنتم تعلمون أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وهو من المهاجرين الأوائل الذي شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين شرب الخمر، فجاء الجارود إلى عمر رضي الله عنه يخبره بأن قدامة قد شرب الخمر، فدعاه عمر رضي الله عنه قال له تعال، ثم ناقشه في موضوع الخمر، فاستدل عليه قدامة بالقرآن، استدل على شرب الخمر بالقرآن، فقال لها عمر: وأي ذلك في القرآن؟ قال: في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها، فليس لك أن تجلدني. فقال عمر رضي الله عنه: ألا تجيبونه؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنه فقال: إن هذه الآية قد نزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنه يتقي ما حرم الله تعالى عليه. طيب كيف عذرا للماضين؟ عذرا للماضين أنتم تعلمون ما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صبح أناس الخمر غداة أحد فقتلوا من يومهم شهداء. صبح أناس الخمر غداة أحد فقتلوا من يومهم شهداء، وهذا ثابت في الصحيح أنهم صبيحة معركة أحد قد شربوا الخمر، لكن ماذا؟ قبل أن تحرم، قبل أن تحرم الخمر. فلما ماتوا وقتلوا من يومهم شهداء، فلما حرم الله الخمر أنزل التحريم، قال الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يعتنون ببعضهم ويخافون على بعضهم، قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. هذا معنى قوله عذرا للماضي. إذن قدامى صحابي ولما جهل السبب أخطأ في فهم الآية وارتكب معصية. عروة بن الزبير رضي الله عنه لما نظر في قوله تعالى: فلا جناح عليهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: إذا ما في إشكال إن الإنسان لا يطوف بين الصفا والمروة. فبينت له خالته عائشة رضي الله عنها سبب نزولها، وأنه إنما كان ذلك بسبب ما كان يفعله أهل الجاهلية، فتحرج أهل الإيمان من السعي بينهما فأزال الله عز وجل الحرج عن أهل الإيمان بقوله هذا، ففهم أن السعي بينهما واجب، وأعني بقولي واجب أنه لازم، وإلا فهو على القول الراجح ركن من أركان الحج والعمرة. مروان بن الحكم من التابعين أيضا أشكل عليه قول الله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فأزال ابن عباس الإشكال من قلبه ببيان سبب نزولها وأنها ليست كما يظن مروان. أقول: إذا كانت هذه الإشكالات تقع من هؤلاء الأكابر مع رسوخهم في الدين والعلم، فكيف الظن بمن بعدهم من الذين لم يدركوا ما أدرك هؤلاء السابقون من الخير والدين، ولم تسعفهم علومهم في فهم شيء من أسباب النزول بتة، ولم تنطلق ألسنتهم بلغة القرآن والسنة؟ أليس هؤلاء أحوج ما يكونون إلى فهم أسباب النزول أجمع والعناية بها ليتمكنوا من فهم معاني القرآن وفيما نزل وفيما أريد به؟ الجواب بلى. من الثمرات المفيدة التي خرجت بها من هذا البحث موضوعا أو مبحثا سميته بواعث الخطأ في أسباب النزول. ما هي الأسباب وما هي العوامل التي تجعل الباحث يخطئ في معرفة سبب النزول؟ وسميته بواعث الخطأ في أسباب النزول، وقسمته إلى 5 عناصر وتحت كل عنصر فروع. فالعنصر الأول من بواعث الخطأ أو من أسباب الخطأ في أسباب النزول أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار التاريخ، باعتبار التاريخ. أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار التاريخ، وهذا ينقسم إلى قسمين، وذلك أن مرحلة الرسالة تنقسم إلى قسمين: قبل الهجرة 13 سنة في مكة، وبعد الهجرة 10 سنوات في المدينة. فقد تكون المخالفة فيما وقع، فيما كان سببا قبل الهجرة ثم نزلت الآيات بعد الهجرة. ومثال هذا القسم، مثال هذا القسم ما أخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة، فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد، فنزلت هذه الآية: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا، إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا. قال ابن عطية رحمه الله تعالى معقبا على هذا الكلام: وهذه السورة مكية بإجماع، وهذه السورة مكية بإجماع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها عليهم في المدينة. فهذه السورة وهذه الآية نزلت في مكة، يعني أنها نزلت بعد الهجرة، فكيف تكون سببا لحدث لم يقع إلا بعد الهجرة وبسنين أيضا؟ هذا لا يكون. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والسورة بكمالها مكية، والله أعلم. وقال ابن عاشور رحمه الله، وهو من المجددين في التفسير الذين ينبغي على طالب العلم في التفسير أن يحرص على اقتناء كتابه التحرير والتنوير، قال ابن عاشور رحمه الله: وتوهم راوي الحديث أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسياق الآية يخالفه، ومكيتها تنافيه، ومكيتها تنافيه. المخالفة الآن وقعت فيما قبل الهجرة وبعد الهجرة، لأن الآية مكية والحدث مدني، فكيف يكون هذا سببا لذاك؟ هذا مما يكتشف به الخطأ في سبب نزول الآية. الثاني: أن تقع المخالفة بينما نزل بعد الهجرة، أكان في أولها أم في آخرها؟ ننظر إلى هذا المثال. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أين الإشكال هنا؟ الإشكال أن قصة رعل ولحيان وذكوان وعصية كانت لما قتل القراء في بئر معونة، وذلك في صفر من السنة الرابعة، والآية في سياق غزوة أحد، فكيف يتقدم النزول على السبب، علما بأن الحديث في صحيح مسلم؟ فكيف يتقدم النزول على السبب؟ إذن هذه ليست لها علاقة بهذه القبائل الأربع، إنما كان لها علاقة بالمشركين الذين حاربوا الله ورسوله في غزوة أحد. ويمكن أيضا أن نذكر حديثا آخر، وهو ما أخرج البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع موضع لقضاء الحاجة، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة لا تخفى على من يراها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله آية الحجاب. الحديث الآن من رواه؟ رواه البخاري، وهو صريح كما يقول العلماء في موضوع الصيغ الصريحة وغير الصريحة، وستأتينا إن شاء الله. صريح في أنه سبب نزول الآية. قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث: المشهور في قصة سودة أنها كانت بعد نزول الحجاب، وإذا كان كذلك فكيف تكون القصة سبب نزول الآية ولم تقع إلا بعده، ولم تقع إلا بعده؟ فعمر رضي الله عنه لم يعرف سودة بوجهها، لكنها عرفها بطولها، لأنها كانت امرأة طويلة تفرع النساء طولا. طيب، السبب الثاني أو الباعث الثاني من بواعث الخطأ أن تقع المخالفة بين سبب النزول وآيات القرآن باعتبار السياق، وهذا تحته فروع ثلاثة. الأول أن يقع الاختلاف بينهما في الألفاظ، في الألفاظ، أن يقع الاختلاف بينهما في الألفاظ. فمثلا أخرج مسلم وأحمد وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في 4 آيات، أصبت سيفا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله نفلني، فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله، فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلني، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال أبو العباس القرطبي عن حديث سعد: يقتضي أن يكون ثم سؤال عن حكم الأنفال، ولم يكن هنالك سؤال عن ذلك على ما يقتضيه هذا الحديث. سعد لم يسأل عن حكم الأنفال، سعد سأل السيف. فالذي وقع في حديث سعد أنه سأل نفلا، وفرق بين من يسأل عن الشيء وبين من يسأل الشيء، فالأول مستفهم والثاني يريد العطاء. وبهذا يتبين أن قصة سعد ليست سبب نزول الآية. طيب، الثاني أن يقع الاختلاف بينهما في المقصود بالخطاب، في المقصود بالخطاب. أخرج النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو بلعم، وفي بعض الروايات بلعام ابن باعوراء، وقال: نزلت في أمية، يعني أمية ابن أبي الصلت. وجه المخالفة أن الله قال عن المذكور: آتيناه آياتنا، فكيف لأمية ابن أبي الصلت أن تأتيه الآيات؟ إذن هذا يبين لك أن المقصود بالخطاب مختلف تماما بين المذكور وبين من نزلت عليه الآيات. الثالث أن يقع الاختلاف بينهما في أصل الموضوع، وكل هذا يتعلق بالسياق، 3 أقسام. أن يقع الاختلاف بينهما في أصل الموضوع، دعونا ننظر. أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت امرأة حسنى تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه، فأنزل الله في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال الطبري رحمه الله: أي ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وما بعده وهو قوله: وإن ربك هو يحشرهم. وقال ابن عاشور عن الحديث: وهو خبر واهٍ لا يلاقي انتظام هذه الآيات، ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة، ولا يكون إلا من التفاسير الضعيفة. فتبين أن المخالفة قد تقع بين سبب النزول وآيات القرآن بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول أن يقع الاختلاف بينهما في الألفاظ، الثاني أن يقع الاختلاف بينهما في المقصود بالخطاب، الثالث أن يقع الاختلاف بينهما في أصل الموضوع. واضح يا جماعة؟ طيب، القسم الثالث من بواعث الخطأ هو الخطأ في الإسناد، وقوع الخطأ في الإسناد، وهو أقسام. القسم الأول أن يكون السبب ضعيف الإسناد، أن يكون السبب ضعيف الإسناد. نذكر مثالا على هذا: أخرج الترمذي وابن ماجة عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث لا يصح أن يكون سببا لنزول الآية من حيث الإسناد، لأن مداره على عاصم ابن عبيد الله العمري، وقد قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري: منكر الحديث. زاد أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه. مع أن هذا أيضا فيه مخالفة لسياق الآيات اللاحق والسابق. القسم الثاني من أسباب الخطأ في النزول أن يكون الحديث صحيحا وفيه علة إسنادية خفية، وفيه علة إسنادية خفية. ننظر إلى هذا المثال: أخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسن يوسف، فأصابهم قحط وجهد، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فذكر الحديث حتى قال: فأنزل الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الحديث صحيح ولكن فيه علة إسنادية، فالتصريح بالنزول إنما جاء من طريق أبي معاوية محمد ابن خازم، وقد خالف سبعة من أصحاب الأعمش، كلهم لم يذكروا نزول الآية، والأعمش أيضا قد توبع بدونها فتكون شاذة لاعتبار بها. واضح يا جماعة؟ طيب، القسم الثالث أن يكون السبب صحيحا لكنه يخالف سببا أصح منه، يخالف سببا أصح منه. مثال ذلك: أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذا الحديث صحيح كما تعلمون وفي البخاري ومسلم، لكنه يخالف ما روى أيضا البخاري ومسلم عن ابن عباس أن هذه الآية أنزلت في أهل الكتاب، ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وقال سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه، فهذا السبب أصح من حديث أبي سعيد من أنها نزلت في المنافقين، لأنه مؤيد بسياق القرآن إذن القسم الثالث أو الباعث الثالث من بواعث الخطأ في أسباب النزول ينقسم إلى أقسام: الأول أن يكون السبب ضعيفا، الثاني أن يكون صحيحا وفيه علة إسنادية خفية، الثالث أن يكون السبب صحيحا لكن يخالفه ما هو أصح منه. القسم الرابع من البواعث الخطأ في أسباب النزول: وقوع الالتباس في التعبير، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يعبر عن التفسير بالنزول، فهو يريد التفسير لكن يقول فأنزل الله، ننظر إلى هذا المثال. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه. الحجر صار يعدو ويجري، مو يمشي فقط، بل إن الحجر كان يعدو عدوا، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله تعالى وأبرأه مما يقولون، فما عنده عيب بجلده ولا برص ولا أدرة ولا آفة، ما فيه إلا العافية. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، فذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ولفظ مسلم ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فهذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآية. أما التصريح بالنزول فلا يصح لشذوذه وعدم وجود الحدث زمن النزول. الحدث متى وقع؟ في زمن موسى. هل سيكون هذا الحدث سبب نزول الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يمكن. واضح يا شباب؟ طيب، هذا المثال الأول، وهو التعبير عن التفسير بالنزول. فالراوي عبر عن التفسير بقوله أنزل، وهو لا يريد أن هذا سبب نزولها. القسم الثاني أن يعبر عن التلاوة بالنزول، أن يعبر عن التلاوة بالنزول. المثال: أخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عاشور: لعل الراوي عن ابن عباس لم يحسن التعبير عن كلامه، فأوهم بقوله فنزلت فلا أقسم بمواقع النجوم بأن يكون ابن عباس قال: فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقسم بمواقع النجوم أو نحو تلك العبارة. قال: وهذه اجعلوها قاعدة عندكم وفائدة، وقد تكرر مثل هذا الإيهام في أخبار النزول، وهو التعبير عن التلاوة بالنزول، بمعنى أن يكون فتلى، قال الصحابي فتلى، فرواها من روى عن الصحابي بقوله فأنزل، وليس المراد أنه قد حدث كذا فنزل كذا. هذا القسم الرابع، وهو ينقسم إلى قسمين: أن يعبر عن التفسير بالنزول، وأن يعبر عن التلاوة بالنزول. القسم الخامس من بواعث الخطأ، وهو الأخير: مخالفة السبب للمستقر الثابت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أن يكون السبب يخالف المستقر الثابت فمباشرة، هذا يجعلك ترد الحديث، ما تقبله. والدليل على هذا، عندنا مجموعة أدلة، نأخذ منها واحد: أخرج النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء نعي النجاشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي على عبد حبشي، نصلي على عبد حبشي. فأنزل الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. هكذا جاء. فقول الصحابة رضي الله عنهم حسب الحديث: نصلي على عبد حبشي، لا يليق بهم ولا يوافق الواقع. لماذا؟ لأن النجاشي ليس عبدا بل هو ملك حر، النجاشي ليس عبدا بل هو ملك حر، فالعبد شرعا هو الرقيق المملوك. وأما كونه لا يليق بهم فلأنهم أوفى الناس للناس، ويعرفون فضل النجاشي عليهم ووقوفه معهم حين هاجروا إليه مرتين، مع أن هذا القول لو ثبت لكان يتضمن أيضا ردا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ثم خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا رضي الله عنه وأرضاه، لأنه مات مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث الذي يليه الأركان المبحث الذي يليه هو تعريف سبب النزول. هو تعريف سبب النزول. بسم الله. الحقيقة إخواني الكرام، العلماء لهم تعريف عديدة في أسباب النزول، إلا أني وضعت تعريفا أرى أنه هو الموافق للأمثلة التي استخرجتها من السنة في أسباب النزول. فقلت: هو كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه. وإنما اخترت التعبير عن السبب بالقول والفعل لأن أعمال المكلفين لا تعدو ثلاثة: النية والقول والفعل. فالنية المجردة عن معمولها لا يترتب عليها أثرها، ولهذا لا صلة لها بأسباب النزول ولا بغيرها من سائر الأحكام. فلم يبق إلا الأقوال والأفعال، وهذان يتناولان جميع أحوال المرء الظاهرة، وعليهما يترتب الأثر في الدنيا والآخرة. فقولنا كل قول هذا يتناول السؤال والدعاء والتعجب والعرض والتمني والخبر والطلب وغير ذلك، وسواء أكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو من المنافقين أو من اليهود أو من المشركين. ولم أرى من نبه إلى أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول الشهداء أو قول الجن يكون سببا لنزول الآية مع وجود الأدلة على ذلك. وقولي أو فعل أي كل فعل، ويتناول ذلك الأفعال في العبادات والعادات والمعاملات، في السفر والحضر والسلم والحرب والأمن والخوف، وسواء أكان ذلك أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أصحابه أو من المنافقين أو من اليهود أم من المشركين. وقولنا نزل، كل قول أو فعل نزل، هذا احتراز من المتلو والمقروء. فلو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عند حدث ما لما كان هذا من أسباب النزول، بل كان من باب الاستشهاد بالآية على الحدث. مثال ذلك ما روى الشيخان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، يعني أتاهم ليلا، طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولي يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية حينما قال علي رضي الله عنه ذلك، ولم تنزل الآية، بل تلاها تلاوة وهو مول لما قال: أنفسنا بيد الله. وقولي بشأنه أي بسببه ولأجله، وقد اقتضت حكمة الله البالغة ربط الأسباب بمسبباتها ورتب على وجودها أثرها. فمن الآيات ما لا ينزل من السماء حتى يقع السبب في الأرض، ومنها ما ليس له سبب حاضر. وقولي قرآن هذا يتناول السورة وبعضها والآية وبعضها، وسواء كان النازل مستقلا بالمعنى كما في أكثر الآيات النازلة، أو لا يستقل بالمعنى كقوله تعالى: من الفجر، فإن من الفجر نزلت لوحدها ضمن قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في قوله تعالى غير أولي الضرر، فإن غير أولي الضرر قد نزلت لوحدها ضمن قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فإن هذا يتناوله لفظ القرآن. وقولي عند وقوعه جاء وجه التعبير بعند لأمرين: الأول أنها تدل على الزمن، والدليل على هذا ما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني زمن الغضب. الثاني أنها تدل على المقاربة، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبهذه الأمثلة تتبين دلالة عند على الزمن والمقاربة كما قاله ابن هشام. والذي دعاني لاستعمال الظرف الدال على المقاربة دون التحديد أن لدي سببين تأخر النزول فيهما، وهما قصة الإفك في أم المؤمنين حيث تأخر نزول براءتها شهرا، وقصة كعب بن مالك وصاحبيه حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأرجأ الله التوبة عليهم 50 ليلة. ولو عبرت بقولهم زمن وقوعه أو أيام وقوعه فربما فهم من هذا المبادرة والمباشرة، وهذا ما لا أريده ولا أعنيه. فالمقاربة المستفادة من الظرف نسبية، فمن الآيات ما قرب نزوله من سببه كثيرا، ومنها ما بعد عن سببه كثيرا. وسأذكر بعض الأمثلة الدالة على التفاوت في زمن النزول على سبيل الاختصار. فمن الآيات التي نزلت مباشرة قوله تعالى غير أولي الضرر، فما فرغ ابن أم مكتوم من شكايته حتى نزل الوحي، وإن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا آية الروح، فما فرغ اليهود من السؤال حتى نزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومن الآيات ما تأخر نزولها يسيرا، ومنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على أحد من المنافقين بعد صلاته على ابن أبي، ومنها قضية نزول الحجاب ومكثهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون حتى أحرجوه فأنزل الله الآية. أما الآيات التي تأخر نزولها كثيرا فعندنا قصة الإفك شهر، وقصة كعب بن مالك وصاحبي 50 ليلة. ومن الأسباب ما يكون زمن نزوله بين ذلك وفق ما تقتضيه الحكمة الإلهية. ننتقل إلى الموضوع، موضوع الأركان التي تعرف بها أسباب النزول. الأركان التي تعرف بها أسباب النزول: أولا الحدث الجديد، الحدث الجديد، فلا بد أن يكون قد حدث حدث جديد. الحدث الجديد لا بد من تصور وقوعه، وقد وقع سواء أكان قولا أم فعلا، والغالب الكثير من الأسباب أن يقع ذلك بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عامة الأحداث الجديدة بعد البعثة. حتى إني لم أجد إلا 6 أسباب كان الحدث فيها قبل البعثة، ومع ذلك قد أنزل الله بشأنها قرآنا. طيب كيف ينزل فيها قرآن وقد وقعت قبل البعثة؟ لأنها كانت تتجدد بعد البعثة، إما سنويا وإما أقل من ذلك، فلما كانت تتجدد أصبحت كالحدث الجديد. وعلى سبيل المثال موضوع السعي بين الصفا والمروة وموضوع الأنصار الذين كانوا يأتون البيوت من ظهورها، والمثال الثالث ما كانوا يفعلونه الحمس من أنهم لا يخرجون إلى عرفة بل يقتصرون على مزدلفة، ومن ذلك أن الرجل كان يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي رجعتك. فذهبت المرأة إلى أن أنزل الله عز وجل الطلاق 2. إذن كان هناك قضايا تتجدد وكانت أصولها قبل البعثة. الثاني، الركن الثاني، الموافقة بين لفظي الآية والحديث، فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك في الألفاظ والمعاني، في الألفاظ والمعاني. ولهذا يقال: السؤال معاد في الجواب، وذلك لما بينهما من الصلة، فالسؤال سبب الجواب، وكذلك الحديث سبب لنزول الآية، وإذا كان بينهما توافق في الألفاظ فلا بد أن يتوافق في المعاني، وأسباب النزول مع الآيات تشهد بهذا. الركن الثالث سياق الآيات التي تسبق الآية، تسبق اللفظ وتتبعه، فلا بد أن يكون موافقا للسبب. مثال نظير ذلك أو تفصيل ذلك، أعني في سياق الآيات، وأعني بها الآيات التي تسبق موضع النزول وتتبعه. فهذه الآيات لا بد أن تكون في موضوعها وخطابها غير مخالفة للسبب في أصله وخطابه، فلو كان سياق الآيات في أهل الكتاب ما صح أن يكون السبب في آية منه نازلا في المشركين، وكذلك أصل الموضوع. فلو كان السياق القرآني في موضوع يخالف موضوع السبب قطعنا بأنه ليس بينهما صلة، وإن كان الحديث صحيحا صريحا في سبب النزول. الرابع، مراعاة التاريخ، مراعاة التاريخ بين السبب والنزول. وقد لاحظت من تتبعي للأسباب أن السبب لا يتأخر عن النزول إلا لحكمة إلهية وفي أمثلة معروفة، فإذا وقعت المباعدة بينهما علمنا أنها ليست مما نحن فيه. وسواء أكانت المباعدة الزمنية بين مكي ومدني أو بين المدني المتقدم والمدني المتأخر، هذه أركان السبب كما بدت لي، فمن حفظها ورعاها فهو حري أن يصيب ولا يخطئ في تحديد السبب من غيره، ومن أضاعها ومن تركها وأهملها فقد أضاع المفتاح الذي يفتح بابها. وثم أمران آخران ليسا كهذه الأركان في المنزلة وإن كانا مؤثرين، وهما صحة السند والتصريح بالنزول، لكنهما لا يرقيان إلى الأركان 4 الأولى. الموضوع، موضوع الصيغة، أسباب النزول من حيث صيغتها. أنتم تعلمون وتقرؤون في كتب التفسير أن من، أو في كتب أسباب النزول أو في كتب علوم القرآن، أن من العلماء من يقول لأسباب النزول صيغ صريحة وغير صريحة، ثم يمثلون على الصريح بنماذج وعلى غير الصريح بنماذج وألفاظ. والواقع أنني من خلال تتبعي للموضوع واستقرائه أنه لا يوجد صيغة محددة لأسباب النزول سواء أكانت صريحة أم غير صريحة، إما لعدم الدليل على ذلك البتة كما في قولهم سبب نزول الآية كذا، وإما لاضطراب الأساليب المستعملة في ذلك واختلافها وتناقضها من حيث التطبيق، من حيث التطبيق. ولعلي أبين بعض الأسباب التي أدت إلى عدم إحكام أساليب التعبير عن أسباب النزول فأقول لعلي أبين بعض الأسباب التي أدت إلى عدم إحكام أساليب التعبير عن أسباب النزول فأقول أولا تصرف الرواة في الألفاظ كثير في هذا الباب، وإذا كانوا يبدلون تلا بأنزل مع ما بينهما من فرق فلأن يكون الإبدال فيما هو أقل من ذلك من باب أولى. ثانيا توسع السلف رحمة الله عليهم في استعمال التعبير بالنزول حيث يطلقون هذا المفهوم على ما تضمنته الآية بعمومها من صور وأمثلة، فيظن من بعدهم أنهم يريدون بالنزول ما اصطلح عليه أخيرا وهو الحدث الذي تنزل بسببه الآية، وليس الأمر كذلك عندهم. الثالث ظن بعضهم رحمة الله عليهم في قضايا معينة أنها أسباب نزول لبعض الآيات وليس الأمر كذلك، وسأأخذ مثالا واحدا. أخرج البخاري وأحمد عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله إلى ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. والصواب أن الآية لم تنزل في هذه القضية. المبحث الآخر أو ما قبل الآخر، تعدد النازل والسبب واحد، أو تعدد النازل والسبب واحد، أن يتعدد النازل وأن يكون السبب واحد. ما أخرج البخاري وأحمد عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن أبي المغيرة. عبد الله ابن أمية ابن أبي المغيرة أبو طالب يكون خاله أخو أمه، جاء مع أبو جهل، وهذا الرجل قد من الله عليه بالإسلام فأسلم، ولكنه كان سببا لموت خاله على الكفر. ولهذا ينبغي للأصحاب والزملاء والأصدقاء أن يعتنوا عناية شديدة بمن يصاحبون، لأن الصاحب قد يجرك إلى معصية ثم يمن الله تعالى عليه هو فيكون سببا في عذابك وينجو هو بنفسه. عبد الله بن أمية بن المغيرة كان سببا في موت خاله على الكفر، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. فقال رسول الله أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وكأنه كان يستشعر أن نهيا سينزل. فأنزل الله عز وجل قوله الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في آية أنزلها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السبب واحد، والنازل آية من كتاب الله، واحدة في القصص وأخرى في سورة براءة. ومثل ذلك مثال آخر، لكن لعلنا نختصر حتى ندرك وقت الصلاة، وهو تعدد السبب والنازل واحد، أن يتعدد السبب لكن النازل واحد. ومثال ذلك في قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقد أخرج البخاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، عيروه لأنه خالف المعهود من عاداتهم. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فالآية نزلت على سببين: السبب الأول سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لأنهم سألوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يعود صغيرا، فقال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وأيضا ما جرى لهذا الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في شأن الإتيان من بيته حال في شأن إتيان بيته من بابه حال إحرامه، فقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وهذا كقول الله تعالى لما أعجب الصحابة رضي الله عنهم ما كان يفعله المشركون من التقرب بالذبح عند الكعبة ونضح الدم على ما أقبل من البيت، كأن الصحابة أعجبهم ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل كما يفعلون، فقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. جعلنا الله تعالى وإياكم من المتقين. بقي مبحث من مباحث أسباب النزول، وهو يتكرر كثيرا عليكم في المباحث في المقررات العلمية، ألا وهو تكرر النزول، ألا وهو تكرر النزول. فهل يوجد تكرر؟ هل أسباب النزول تتكرر؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنها تتكرر وذكر حججا وأدلة، ولكن الواقع إخواني الكرام أنه بعد النظر في هذه الأمثلة التي ذكروها وقرروا أنها قد تكرر نزولها، الواقع أنه لا يثبت مثال واحد منها عند المناقشة العلمية، لا يثبت مثالا، لا يثبت مثال واحد. وما ذكروه من العلل في شأن إثبات تكرر النزول لا يثبت عند المناقشة العلمية، وبالتالي أستطيع أن أقول وأقرر وأجزم بأنه لم يتكرر نزول شيء من كتاب الله تعالى مرتين، وإنما كان النازل ينزل مرة واحدة وكفى. هذا خلاصة الكلام في موضوع تكرر النزول، ولهذا أيضا أجوبة يعني عديدة آثرت الاختصار فيها لضيق الوقت. وأسأل الله الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.